إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، اعلموا أن من كبائر الذنوب التي حرمها الله عز وجل كبيرة الظلم. الظلم عباد الله كبيرة من الكبائر، والظلم من طبيعة البشر، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن طبيعة الإنسان أنه ذا ظلم وجهل، إلا من زكاه الله عز وجل، وإلا من طهره الله عز وجل بتقواه وخشيته، وهكذا أيضا الإنابة إليه. الظلم عباد الله معناه مجاوزة الحد، ومعناه وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. وقد نزه الله عز وجل نفسه عن الظلم، كما قال الله عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحرم الله عز وجل على نفسه الظلم وجعله محرما بين عباده. والظلم عباد الله ثلاث أنواع، وقد جاء في ذلك ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث جابر وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. فالظلم الذي لا يغفر الشرك بالله، والظلم الذي يغفر ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، والظلم الذي لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم، فيقتص الله بعضهم من بعض. أيها الناس عباد الله، علينا أن نحذر من الظلم بجميع أنواعه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه من حديث ابن عمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الظلم، فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج من منزله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهكذا جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الذلة والقلة ومن أن تظلم أو تظلم. فلنتعوذ يا عباد الله من الظلم. أيها الناس عباد الله، قلنا أعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه، كما قال الله عز وجل على لسان لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تعنون، وإنما هو الشرك. ثم قرأ قول الله عز وجل على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، كالذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو يذبح للأولياء أو لأصحاب القبور أو للجن، وهكذا الذي ينذر لغير الله عز وجل أو يحلف بغير الله معظما ذلك المحلوف كتعظيم الله، كل هذا من الشرك ومن الظلم الأكبر. والشرك عباد الله من مات عليه فمصيره إلى النار وبئس القرار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما ظلم العبد فيما بينه وبين ربه فهذا كفارته عباد الله التوبة والاستغفار والمصائب التي تنزل بالمسلم والحسنات التي يعملها، هذه مما تكفر هذا الظلم الذي بين العبد وبين ربه. قال الله عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال الله عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وأما الظلم الثالث الذي لا يتركه الله عز وجل هو ظلم العبد لغيره. هذا الظلم خطير يا عباد الله، لأن الإنسان إذا مات وهو ظالم لغيره ولم يستسمح من غيره فإنه يموت على خطر عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم. فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يأتي بحسنات، يأتي بأعمال صالحة، لكنه ظلم غيره، ظلم ذاك بسب وشتم ولعن، وظلم ذاك أيضا بأخذ ماله، وظلم الآخر بسفك دمه. فيطالبه هؤلاء كلهم يوم القيامة، هم خصماؤه عند الله عز وجل إذا لم يتحلل منهم في الدنيا قبل الآخرة. عباد الله، الظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا الله عز وجل توعد الظلمة بوعيد شديد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال بعض السلف هذه الآية فيها تعزية للمظلوم وفيها وعيد للظالم. نعم عباد الله، فإن الظالم الله عز وجل يمهله ولا يهمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فأخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم عباد الله، وكم قص الله عز وجل علينا من أخبار الأمم الظالمة الذين ظلموا وبغوا وعثوا فسادا في الأرض فكانت عاقبتهم وخيمة. قال الله عز وجل وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وقال الله عز وجل عن قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم عباد الله، هكذا عاقبة الظلم، أن الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يستدرج أهله ثم إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلنحذر يا عباد الله من الظلم بجميع أنواعه ولو كان في شيء يسير. احذر يا عبد الله، لا تظلم أخاك في ماله ولا في دمه ولا في عرضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت الحديث عباد الله؟ والناظر في التاريخ يجد أن الظلمة سرعان ما يقسم الله عز وجل ظهورهم، لا سيما إذا دعا المظلوم على ظالمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من دعوة المظلوم، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهكذا أيضا جاء عند الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وجاء عند الطبراني من حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقوا دعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام. يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم عباد الله مستجابة، حتى لو لم يكن المظلوم صالحا، حتى لو كان فاجرا فإنها مستجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. رواه أحمد من حديث أبي هريرة وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وجاء أيضا عند أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنها ليس دونها ودون الله حجاب. فهذا يدل يا عباد الله أن دعوة المظلوم مستجابة عند الله حتى ولو كان المظلوم فاجرا أو كافرا. فلنحذر عباد الله من الظلم بشتى أنواعه، ولنتحلل من المظالم، ولنتحلل من المظالم في الدنيا قبل الآخرة، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، عباد الله، إن دعوة المظلوم مستجابة، ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنه، ذكر أن امرأة يقال لها أروى بنت أوس خاصمت سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، خاصمته إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ أرضا لها بغير حق، فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه قال لمروان: أنا آخذ أرضا لها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ قيد شبر من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين، من أخذ قيد شبر، مقدار شبر من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. انظر يا عبد الله، الذي يأخذ مقدار شبر من أرض ليست له فإنه يطوق يوم القيامة سبع أراضين، فكيف الذين يأخذون العقارات والأمتار الكثيرة من الأراضي التي ليست لهم، ويأتون بهذه الوثائق والاستمارات ونحوها المزورة، ويدفعون الرشوة من أجل أخذ أموال الناس بغير حق. فاحذر يا عبد الله، طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. لما ذكر سعيد بن زيد هذا الحديث لمروان بن الحكم قال له: لا أسألك بين بعد هذا، لا أسألك بين بعد هذا. ثم دعا الله عز وجل سعيد بن زيد لأنه مظلوم، قال: اللهم إن كانت كاذبة، اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. فذكر الراوي أن تلك المرأة ذهب بصرها، وبينما هي تمشي ذات يوم في أرضها وقعت في حفرة فماتت. دعوة المظلوم عباد الله. ونظير هذا أيضا ما حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين ولاه عمر على الكوفة، فوشى بعض الناس على سعد بن أبي وقاص وأنه فيه وفيه، فعزله عمر رضي الله عنه وولى بعده عمار بن ياسر، ثم بعث عمر رضي الله عنه رجالا يسألون عن سعد، فذهب أولئك الرجال إلى الكوفة، كلما دخلوا مسجدا سألوا عن سعد أثنوا عليه خيرا، حتى دخلوا مسجد لبني عبس فسألوا عن سعد، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة فقال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. اتهم سعدا بثلاث تهم، وسعد منها بريء، كيف لا يكون بريء وهو أحد العشر المبشرين بالجنة؟ سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. فلما قال ذلك الرجل هذا الكلام قام سعد فقال: اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعا عليه بثلاث دعوات، لأن الرجل اتهم سعد بثلاث تهم وهو منها بريء. قال العلماء: إن سعد رضي الله عنه لازم العدل حتى في الدعاء، فلم يتجاوز ثلاث دعوات: اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال عبد الملك بن عمير أحد رواة هذا الحديث قال: فلقد رأيت ذلك الرجل وقد سقط حاجباه على عينيه، يعني من كبر السن، ولقد رأيت ذلك الرجل وقد سقط حاجباه على عينيه وهو يغامز الجواري وهو يغامز الفتيات الصغار وهو يقول شيخ كبير مفتون. أصابته دعوة سعد. نعم عباد الله، دعوة المظلوم، دعوة المظلوم يا عباد الله خطيرة. وقد ذكر الذهبي في كتاب الكبائر عن بعض البرامكة الذين كانوا مقربين لهارون الرشيد وكانوا من الملوك، فدارت عليهم السنين والأيام بسبب الظلم، فصاروا بعد ذلك إلى بطون السجون. فقال بعض أبناء أولئك لأبيه: يا أبتي، أبعد ذاك العز، أبعد ذاك العز نصير إلى بطون السجون؟ قال: يا بني، إنها دعوة المظلوم سرت في ليل وغفلنا عنها، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه ترجع إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وهذا المعتمد بن عباد كان أحد الملوك، أحد ملوك الطوائف في الأندلس في إشبيلية وقرطبة، كان ملكا وهكذا كان في رغد من العيش، فدارت عليه الأيام والسنين والشهور بسبب ما حصل منه من الفساد والظلم، فصار أسيرا بعد ذلك، صار أسيرا في بلاد المغرب في أغمات. وجاء بعض بناته يزرنه وهو في السجن فقال أبياتا بعد أن رأى بناته في حالة رثة، قال: فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس لا يملكن قطميرا. إلى أن قال: قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا. فيا عباد الله، علينا أن نأخذ عبرة من الظلم وأن نحذر الظلم بجميع أنواعه، فإن الظلم عاقبته وخيمة ومرتعه وخيم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الظلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والمجوس، اللهم عليك بالرافضة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.